قالت الثالثة.
خطبة شيخنا المبارك أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى ورعاه.
أرادت هذه المرأة أن تعبر بهذه الشكاية العجيبة الأديبة.
جامع العقاد القطن حضرموت اليمن.
لا تتعمد ظلم الزوجة. بينك وبينها كلمة.
السادس والعشرون من شهر الله رجب لعام 44 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
والزواج ستر وعفاف وإكرام واحترام وطهر. كسرتها وكسرها طلاقها. نحن خطاؤون في حق أنفسنا، نحن خطاؤون فيما بيننا وبين الله عز وجل، نحن خطاؤون فيما بيننا وبين أولادنا، نحن خطاؤون في بيوتنا ومع زوجاتنا، نحن خطاؤون مع جيراننا، نحن خطاؤون مع زملائنا، نحن خطاؤون في معاملاتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، مواصلة لما بدأناه في حديث أم زرع وشرح هذا الحديث وما فيه من العظات والعبر وما نستفيد منه من أحوال من تقدم وغبر في أمور كثيرة في نواحي الحياة الزوجية أو المعاملاتية أو السلوكية أو الأخلاقية، فقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم والمجتمع في وقته حين مبعثه وانفجار فجر نبوته كان ذلك المجتمع مليء بالعادات والسلوك ومليء بما هو مليء به مما قبح عقلا وفطرة وشرعا ومما يستحسن عقلا وفطرة وشرعا. فما كان من حسن جاء الإسلام فحسنه وثبته ودعمه وقواه ورسخه، وما كان من قبيح عالجه ونفاه وأبعده
واستأصله وحذر منه، فكان الإسلام فيه من الخير ما يجمع كل فضل، وفيه من الخير ما يحذر عن كل رذيلة وشر، وذلك لأنه دين سيستمر إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، فلا مخرج للجن والإنس ولا للعرب والعجم، ولا هدوء ولا راحة ولا استقرار ولا سكون ولا اطمئنان ولا أمان إلا بالتمسك بهذا الدين عقيدة وشريعة وحياة وأخلاقا ومعاملة في كل أمر كبير أو صغير. قالت الثالثة، وهي من النساء اللاتي تعاقدن وتعاهدن على ألا يكتمن من أمر أزواجهن شيئا وكن 11 نسوة، قالت الثالثة: زوج العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. جاء في رواية خارج الصحيح قالت: وأنا منه على حد السنان المذلق، أي على حد السيف شديد الصرامة وشديد الحد، لأنه ماض فيما يقطعه لا يترك منه شيئا. هذه الثالثة أخبرت عن زوجها بهذا الوصف، وهي ومن سبقها من الاثنتين الأوليين، هذا كله في معرض ذم الأزواج والشكاية بهذا الصنف من الأزواج، وليس كلهن على هذه الحالة، أي ليس كل 11 امرأة كلهن قد ذممن أزواجهن، وإنما منهن ما ذممن أزواجهن، وقد حصل من أزواجهن ما حصل مما يعاب على أولئك الأزواج. وهناك كما سيأتي من 11 امرأة من كن مع أزواجهن في خير وسلامة، وهكذا الحياة سواء كانت في الزواج أو في الطلاق أو في الفراق أو في ناحية من هذه النواحي أو في تلك الناحية الأخرى، ففيها الحلو وفيها المر وفيها ما يحتمل وفيها ما لا يحتمل. قال: الزوج العشنق. العشنق هو الطويل شديد الطول، وقالوا العشنق المذموم في طوله، وقالوا العشنق طويل العنق، وقالوا العشنق معناه الفقر الجريء السريع، وقالوا العشنق الرجل شديد البطش سريع الحدة الجريء فيما يريده الشرس في أخلاقه وأفعاله وأقواله، هذا معنى العشنق. ومن قال العشنق القصير على أنه من الأضداد، ومنهم من قال أرادت بهذا الوصف أن تمدحه لا أن تذمه، والسياق مغاير لما ذكر هؤلاء، فهي في حال الذم لا في حال المدح والوصف. وقد كانت العرب تذم الطويل الذي طوله مذموم وخارج عن الحد المعقول، وذلك لما يغلب عليه من السدر وقلة العقل، هذا في الأصل والعادة، ولكل أصل وقاعدة وعادة استثناء، فقد يكون منهم الحكيم والشجاع والكريم ومحمود الخصال والأقوال والرأي والأفعال، ولله سبحانه وتعالى في خلقه حكم وعبر يعلمها من هلم ويجهلها من جهل، فهي إنما أرادت الشكاية به وذمه على ما فيه مما خبرته وشبرته وعاشرته، فهي تنقل واقعا ولا تنقل خيالا، وهي تنقل عن تجربة وممارسة لا تنقل عن حدث وخيال. فهكذا كان لها أنه رجل طويل وفيه ما فيه من المعايب، وكأنها كما قال بعض السراح أشارت إلى أنه ليس فيه ما يمتدح، إن كان يمتدح إلا طوله، فهو مظهر بلا مخبر. وهكذا كثير من النساء وكثير من الرجال، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا الوصف إشارة إلى أنه لا يغتر بالمظاهر، فكم من امرأة طرق بابها فأقبلت على من يخطبها فوافقت وارتضت من بهارها بشيء من أحواله، إما بماله أو جماله أو بشكله أو بحسن هندامه، فلما عاشرته ودخلت عليه وكانت تحت كنفه رأت غير ذلك الذي ظنت أن تجد فيه، فما رأت إلا قبحا وشرا وسوء عشرة ومعاملة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فقالت زوج العشنق: إن أنطق أطلق، إذا نطقت بعيوبه وبلغه ذلك طلقني، لأنه لا يحتمل أن تذكر زوجته عنه شيئا. وهكذا هناك من لا يحتمل ذلك، وإن كان في هذا تصحيح أو توجيه أو ترشيد، فإن الإنسان إذا نظر فإنه غير كامل، لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في أخلاقه ولا حتى في دينه وإيمانه، فنحن من التقصير بمكان. وهذا أصل وطبع وفطرة في الإنسان، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نحن خطاؤون في حق أنفسنا، نحن خطاؤون فيما بيننا وبين الله عز وجل، نحن خطاؤون فيما بيننا وبين أولادنا، نحن خطاؤون في بيوتنا ومع زوجاتنا، نحن خطاؤون مع جيراننا، نحن خطاؤون مع زملائنا، نحن خطاؤون في معاملاتنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخير الخطائين التوابون. ليس العيب أن يحصل الخطأ أو أن يحصل الزلل أو أن يحصل شيء من هذا أو ذاك، وإنما العيب والخطأ الاستمرار في هذا الإعوجاج وفي هذا الانحراف ولو مع بهينة من البهائم. لا يليق بك يا عبد الله أن تستمر في خطأ أو أن تستمر في عيب. وهكذا المسلم دوما يصحح مساراته كلها في سيره إلى الله عز وجل، وفي سيره مع الناس، وفي سيره مع نفسه، وفي سيره في بيته، وفي سيره كله، حتى مع الأجماوات والبهائم. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات. أن ترضى بإيجاد هذا من أقبح المحرمات، أن تستمر عليه هذا من أقبح المحرمات، حتى ولو كان هذا الانحراف يسيرا وهذا الخطأ صغيرا، فإن الإصرار يحول الصغيرة إلى كبيرة عياذا بالله. فتصحيح الأمر الذي فينا هذا أمر لا بد أن نقوم به وأن نسعى إلى تقويمه. فمن منا ما شاء قط ومن له الحسنى فقط. هكذا أرادت هذه المرأة أن تعبر بهذه الشكاية العجيبة الأديبة، فهي مع شكايتها إلا أنها كانت في منتهى الأدب في ذكر ما عليه ذلك الزوج من عشرته معها، وهكذا هي المرأة الحافظة لأمور هذه العشرة، حتى تعلم يا عبد الله أن هذه العشرة بين الزوجين عشرة مقدسة، عشرة محترمة، عشرة معظمة، عشرة مكرمة. لا ينبغي على الزوجين أن يهتفوا أسرارها أو أن يفضحوا أسرارها لمجرد سوء عشرة، فقد جعل الله عز وجل للزوجين مخرجا، وبين أن في هذا المخرج خير وفضل للزوجين إذا تعذر بينهما الاستمرار في الحياة الزوجية والمعاشرة فيما بينهما. قال الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. بدل أن يكون اجتماعهما على تظالم، على تكارف، على غمس، على هضم للحقوق، على ظلم فيما أراد الله عز وجل أن يقوم فيه العدل فيما بين الزوجين، قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فبينت هذه المرأة أنها إن نفقت فإنها ستطلق، إن أنفق أطلق، وهي تخاف من الطلاق. الطلاق يا عباد الله ليس أمرا سهلا، لا على الرجل ولا على المرأة، وإذا كان بينهما أولاد فليس سهلا كذلك على هؤلاء الأولاد. فقد قال أهل العلم: الطلاق أخو لكم. فهذه المرأة تخاف أن تطلق. خلقت المرأة من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن أردت أن تقومها كسرتها، وكسرها طلاقها. هذه المرأة كانت في الجاهلية قبل الإسلام وهي تخاف أن تطلق، فآثرت أن تسكت حتى لا تطلق، إن أنطق أطلق وكسرها طلاقها. وكذلك أن هناك من الزوجات من تكون في أسرة معدنة قليلة ذات الوجه، معسرة أمورها، فما إن تجد خاطبا إلا وتريد أن تخرج لعلها تجد شيئا أفضل، فإذا بها تجد أسوأ مرارة من المر والعلقم، فما معها إلا أن تصبر، فهي تخاف إن رجعت ترجع كثيرة حزينة وضيعة غير ما خرجت عليه من بيت أهلها، فتؤثر السكوت حتى لا تطلق. وهكذا هناك من النساء من تغرهن المظاهر، وتحسب أن الزواج عبارة عن مظاهر، عن كسوة وزينة، ولا تعلم أن الزواج عشرة ومودة وألفة ومحبة واحترام وإكرام. إن أحبها أكرمها ووضعها بين عينيه، وإن كرهها لم يظلمها، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قالت الثالثة: زوج العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق. فهي بهذا كنت على سوء حالها معه، أو كما قال بعض الشراح أنه لا يحتمل حديثها ولا مراجعتها له ولا كلامها معه،
ولا يريد أن يسمع منها همسا ولا أن تنطق ببنت شبه، بل لا يريد أن يخرج من فمها حرفا ولا تأوها ولا تعجبا. بل بعض الرجال إذا كره زوجته أو كان عسيرا في خلقه ومعاملته فهو يريدها جانبة كجذع شجرة لا تتحرك ولا تتأوه ولا تتفوه بشيء، فهو منها بهذا الحال وعلى كلا الحالين، فحالتها عسرة وعشرتها صعبة شديدة معه، حتى قالت فأنا منه على حد السنان المغلق، أي كأنها جالسة على حد سيف صارم قاطع، إن استمرت آذاها حد هذا السيف وأدماها وأوجعها وآلمها وأحزنها، وإن تحركت سقطت وهلكت. انظر إلى حياة هكذا. هناك في بعض البيوت، البيوت لها أسرار، هناك مع كثير من الأزواج، والزواج ستر وعفاف وإكرام واحترام وطهر، كأنها على حد سيف. تصور إنسان جالس على حد سيف، إن استمر في جلوسه فإنه متألم، يخرج منه الدم، ولا يزال هذا الحد من هذا السنان يتعمق فيه شيئا فشيئا حتى يصل إلى العظم، وإن أراد أن يتزحزح يمنع أو يسرح سقط، كأنه على هاوية سقط. فإذا سقط يعلم الله ما يحصل بهذا السقوط من كسر أو هلكة أو غير ذلك من الأمور التي لا يحمد عقباها. تفقدوا البيوت يا عباد الله، تفقدوا أحوالكم، تفقدوا أوضاعكم، تفقدوا أخلاقكم، تفقدوا معاملاتكم مع نسائكم، مع أهلكم، مع أولادكم، مع أبنائكم، مع بناتكم، وهكذا أولياء الأمور يتفقدوا هذه الرابطة ويتفقدوا هذه العشرة، فيصلحون ويوجهون ويسددون ويقربون. فإن الحياة دائما تحتاج إلى ترميم وتحتاج إلى إصلاح، ما تجلس جديدة كما كانت أبدا، وإنما يطرأ عليها ما يطرأ. كما أنت تأتي بجهاز إلى منزلك، غسالة أو ثلاجة أو غير ذلك، مع طول الاستخدام وكثرة الاستعمال تحتاج إلى مفاقدة هنا وهنا، يأتي هذا ينسد، يأتي هذا ينجرح، يأتي هذا ينقطع، تقل كفاءتها، تذهب جودتها، وإذا بك تبادر إلى إصلاحها حتى لا تفقدها بالكلية. وقولها وإن أسكت أعلق، هذه حالها منه، إن تكلمت هلكت، وإن سكتت حزنت وغبنت وكربت، فهي ما معها إلا الصبر، وذلك لأنها تعرف قيمة الزواج والحياة الزوجية، فلا تريد أن تكون مطلقة وتصبح بلا زوج ولا راعي ولا حامي، وخصوصا إذا ذهب أهلها أو تفرق عنها أهلها أو كان أهلها على حال بئيس أو كئيب أو غير ذلك، أو كان فيهم من الجهل والجهالة، والله عز وجل به عليم. فهناك إما سلب وإما إيجاد، إلا من رحم الله. هناك من يقوم مع ابنته أو أخته، يقوم عليها ناصرا بغير النظر عما يؤول إليه هذا النصر، لا يسدد ولا يقارب ولا يعالج، ومنهم من يتركها تواجه مصيرها ظلما حزنا كآبة، لا يواسيها ولا يصلي عنها ولا غير ذلك من هذه الأمور. فهي نظرت إلى أنها تتحمل وتصبر حتى يجعل الله عز وجل لا فرجا ومخرجا، وهذا كما قلنا كان قبل الإسلام. أما لما جاء الإسلام حصل هناك من الأمور العظيمة والأشياء الحميدة ما تنظم هذه الحياة وترتب هذه الرابطة على أحسن حال، وفاقا أو فراقا، بقاء أو طلاقا، وهذا من محاسن هذا الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هذه الآية جاءت في مسألة التعدد إذا كان الرجل معددا، ولكنها عامة. لا تمل عن زوجتك فتعلقها، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة. فلا تميل، لا تتعمد الإساءة، لا تتعمد ظلم الزوجة. بينك وبينها كلمة، كلمة من الله سبحانه وتعالى، كإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. انظر إلى ما يؤدبنا به ربنا ويوجهنا به ربنا. فهناك كثير من الأزواج ليس معددا، وإنما زوجته كأنها بلا زوج وبلا راعي، مال عنها، كرهها، بغضها، حصل بلا شيء، يقول خليها تتأدب. هذا ليس تأديبا. الله سبحانه وتعالى قد بين تأديب المرأة وكيف تهذبها وكيف تريلها، وإن يئست منها فقد جعل الله عز وجل لك سبيلا. فرد عن نفسك وفرد عنها وأطلق صراحها، فالأمر إلى الله عز وجل. الحياة الزوجية تحتاج إلى إصلاح. لا تغضب إذا حصل نقد من زوجتك. إن رأيت أنها أساءت في نقدك أو تعدت حدودها بمنظار شرعي، لا تنظر إلى أنا رجل أو أنا كذا أو أنا كذا، لا، انظر بالمنظار الشرعي لهذا النقد، هل هي أساءت، هل هي تعدت، وجهها، أدبها، أرشدها، قوم انتقادها، اجعلها تتحسن في أسلوب إصلاحك. فأنت تحتاج إلى إصلاح وهي تحتاج إلى إصلاح. فما أحد أصلح بالخبايا التي في زوايا النفوس من الزوجين بعضهما من بعض، فكل واحد مطلع على ما يدور عند الآخر وما في خباياه وما في زواياه، فيحتاج كل من الزوجين إلى أن يصلح ويتقي الله سبحانه وتعالى. هناك من يريد الإصلاح فيفسد، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون حقوقا. فهذه المرأة كانت مؤدبة في شكايتها وفي بيان حال زوجها، وأيضا مخبرة عن حال كثير من البيوت والزوجات مع أزواجهن. فكم من امرأة لا تستطيع أن تعبر بهذا التعبير، ولا تستطيع أن تفصح هذا الإفصاح. ومع كل، فإننا لا نخلو من أخطاء، ولا نخلو مما نخلو فيه من العيوب، فنحتاج إلى الستر مع التقوى والإصلاح والإخلاص في ذلك لله سبحانه وتعالى، فبذلك تستمر الحياة على كرامة وعلى هدوء وعلى وئام. وما كان يحصل له من الإرشاد والتوجيه والإصلاح بما يناسبه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين، وأصلح بناتنا وبنات المسلمين، وأصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، وأصلح شبابنا وشباب المسلمين، وأصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.